نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد بدأ لي أن أجعل كلمتي في هذه الليلة بديلا للدرس النظامي حول موضوع احتفال كثير من المسلمين بالمولد النبوي، وليس ذلك مني إلا قياما بواجب التفسير وتقديم النسخ لعامة المسلمين، فإنه واجب من الواجبات أو كما هو معلوم عند الجميع. جرى عرف المسلمين من بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية على الاحتفال بولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ الاحتفال بطريقة وانتهى اليوم إلى طريقة. وليس يهمني في هذه الكلمة الناحية التاريخية من المولد وما جرى عليه من تطورات، إنما المهم من كلمتي هذه أن نعرف موقفنا الشرعي من هذه الاحتفالات قديمها وحديثها. فنحن معشر أهل السنة لا نحتفل احتفال الناس هؤلاء بولادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا نحتفل احتفالا من نوع آخر. ومن البدهي أنني لا أريد الدندنة حول احتفالنا نحن معشر أهل السنة، وإنما تكون كلمتي هذه حول احتفال الآخرين، لأبين أن هذا الاحتفال وإن كان يأخذ بقلوب جماهير المسلمين لأنهم يستسلمون لعواطفهم التي لا تعرف قيدا شرعيا مطلقا، وإنما هي عواطف جانحة. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالدين كاملا وافيا تاما، والدين هو كل شيء يتدين به المسلم ويتقرب به إلى الله عز وجل، ليس ثمة دين إلا هذا. الدين هو كل ما يتدين به ويتقرب به المسلم إلى الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون شيء ما من الدين في شيء ما إلا إذا جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما ما أحدثه الناس بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولا سيما بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهي لا شك ولا ريب من محدثات الأمور، وقد علمتم جميعا حكم هذه المحدثات من اتساحية دروسنا كلها، حيث نقول فيها كما سمعتم آنفا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن وإياهم مجمعون على أن هذا الاحتفال أمر حائل لم يكن، ليس فقط في عهده صلى الله عليه وسلم، بل ولا في عهد القرون الثلاثة كما ذكرنا آنفا. ومن البديهي أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يكن يحتفل بولادته، ذلك لأن الاحتفال بولادة إنسان ما إنما هي طريقة نصرانية مسيحية لا يعرف الإسلام مطلقا في القرون المذكورة آنفا، فمن باب أولى أن لا يعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى نفسه الذي يحتفل بميلاده المدعون اتباعه، عيسى نفسه لم يحتفل بولادته مع أنها ولادة خارقة للعادة، وإنما الاحتفال بولادة عيسى عليه السلام هو من البدع التي ابتدعها النصارى في دينهم، وهي كما قال عز وجل ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ربنا عز وجل هذه البدع التي اتخذها النصارى ومنها الاحتفال بولادة عيسى ما شرعها الله عز وجل، وإنما هم ابتدعوها من عند أنفسهم. فلذلك إذا كان عيسى لم يحتفل بميلاده محمد صلى الله عليه وسلم، أيضا كذلك لم يحتفل بميلاده، والله عز وجل يقول وبهداه مقتدر، هذا من جملة الاقتداء نبينا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبينا أيضا، ولكن نبوته نسخت ورفعت بنبوة خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك فعيسى حينما ينزل في آخر الزمان كما جاء في الأحاديث الصحيحة المتواترة إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده، وهنا يقول بعض المبتلين بالاحتفال غير المشروع الذي نحن في صدد الكلام عليه، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يحتفل بميلاده، طيب سنقول لم يحتفل بولادته عليه السلام بعد وفاته أحب الخلق من الرجال إليه وأحب الخلق من النساء إليه، ذلكما أبو بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما، ما احتفلا بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك الصحابة جميعا، كذلك التابعون، كذلك أتباعهم، وهكذا. إذن لا يصح لإنسان يخشى الله ويقف عند حدود الله ويتعظ بقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا يقولن أحد الناس الرسول ما احتفل لأنه هذا يتعلق بشخصه، لأنه يأتيه الجواب لا أحد من أصحابه جميعا احتفل به عليه السلام. فمن الذي أحدث هذا الاحتفال من بعد هؤلاء الرجال الذين هم أفضل الرجال ولا أفضل من بعدهم أبدا ولن تلد النساء أمثالهم إطلاقا؟ من هؤلاء الذين يستطيعون بعد مضي هذه السنين الطويلة 300 سنة وزيادة يمضون لا يحتفلون هذا الاحتفال أو ذاك، وإنما احتفالهم من النوع الذي سأشير إليه إشارة سريعة كما فعلت آنذا. فهذا يكفي المسلم أن يعرف أن القضية ليست قضية عاطفة جامحة لا تعرف الحدود المشروعة، وإنما هو الاتباع والاستسلام لحكم الله عز وجل. ومن ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فرسول الله ما احتفل، إذا نحن لا نحتفل. إن قالوا ما احتفل لشخصه نقول ما احتفل أصحابه أيضا لشخصه من بعده، فأين تذهبون؟ كل الطرق مسدودة أمام الحجة البينة الواضحة التي لا تفتح مجالا مطلقا للقول بحسن هذه البدعة. وإن مما يبشر بالخير أن بعض الخطباء والوعاظ بدأوا يضطرون ليعترفوا بهذه الحقيقة، وهي أن الاحتفال هذا المولد بدعة وليس من السنة، ولكن يعوزهم ويحتاجون إلى شيء من الشجاعة العلمية التي تتطلب الوقوف أمام عواطف الناس الذين عاشوا هذه القرون الطويلة وهم يحتفلون. فهؤلاء كأنهم يجبنون أو يضعفون أن يخضعوا بالحق الذي اقتنعوا به، ولذلك تجد أحدهم يراوغ، ولا أريد أن أقول يساجد ويقارب، فيقول صحيح أن هذا الاحتفال ليس من السنة، ما احتفل الرسول ولا الصحابة ولا السلف الصالح، ولكن الناس احتاجوا أن يحتفلوا، ويبدو أن الخلاف فتري، هكذا يبرجغ القضية ويقول خلاف فتري. لكن الحقيقة أنهم انتبهوا أخيرا إلى أن هذا المولد خرج عن موضوع الاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان، حيث يتطرق الخطباء أمورا ليس لها علاقة بالاحتفال بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أن لا أطيل في هذا، ولكني أذكر بأمر هام جدا طالما غفل عنه جماهير المسلمين، حتى بعض إخواننا الذين يمشون معنا على الصراط المستقيم وعلى الابتعاد من التعبد من الله عز وجل بأي بدعة. قد يخفى عليهم أن أي بدعة يتعبد المسلم بها ربه عز وجل هي ليست من صغائر الأمور. ومن هنا نعتقد أن تقسيم البدعة إلى محرمة وإلى مكروهة، يعني كراهة تنزيلية، هذا تقسيم أصله في الشريعة الإسلامية، ليس وهو مصادم مصادمة جلية للحديث الذي تسمعونه دائما وأبدا، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس هناك بدعة لا يستحق صاحبها النار، ولو صح ذلك التقسيم لكان الجواب ليس كل بدعة يستحق صاحبها دخول النار. لما؟ لأن ذاك التقسيم يجعل بدعة محرمة فهي التي تؤهل صاحبها النار، وبدعة مكروهة تنزيها لا تؤهل صاحبها للنار، وإنما الأولى تركها والإعراض عنها. والسر، وهنا شاهد من إشارة السابقة التي لا يتنبأ لها الكثير، والسر في أن كل بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام بحق ضلالة، هو أنه من باب التشريع، من باب التشريع في الشرع الذي ليس له حق التشريع إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا انتبهتم لهذه النقطة عرفتم حينذاك لماذا أطلق عليه الصلاة والسلام على كل بدعة أنها في النار أي صاحبها؟ ذلك لأن المبتدع حينما يشرع شيئا من نفسه فكأنه جعل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى، والله عز وجل يأمرنا أن نوحده في عبادته وفي تشريعه، فيقول مثلا في كتابه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أندادا في كل شيء من ذلك في التشريع. ومن هنا يظهر لكم معشر الشباب المسلم الواعي المثقف الذي انفتح له الطريق إلى التعرف على الإسلام الصحيح من المفتاح لا إله إلا الله، وهذا التوحيد الذي يستلزم كما بين ذلك بعض العلماء قديما وشرحوا ذلك شرحا لينا ثم تبعهم بعض كتاب المعاصرين، أن هذا التوحيد يستلزم إفراد الله عز وجل في التشريع، يستلزم ألا يشرع أحد مع الله عز وجل أمرا ما، سواء كان صغيرا أم كبيرا، جليلا أم حقيرا، لأن القضية ليست بالنظر إلى الحكم هو صغير أم كبير، وإنما إلى الدافع إلى هذا التشريع. فإن كان هذا التشريع صدر من الله تقربنا به إلى الله، إن كان صدر من غير الله عز وجل نبذناه وشرعته نبذ النواه، ولم يجوز لمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل في من ذلك، وأولى وأولى أن لا يجوز للذي شرع ذلك أن يشرعه وأن يستمر على ذلك وأن يستحسنه. هذا النوع من إفراد الله عز وجل بالعبادة، عفوا، هذا النوع من إفراد الله عز وجل بالتشريع هو الذي اصطلح عليه اليوم بعض الكتاب الإسلاميين بتسميته بأن الحاكمية لله عز وجل وحده. لكن مع الأسف الشديد أخذ شبابنا هذه الكلمة كلمة ليست مبينة مفصلة، لا تشمل كل شرعة أو كل أمر أدخل في الإسلام وليس من الإسلام في شيء، أن هذا الذي أدخل قد شارك الله عز وجل في هذه الخصوصية ولم يوحد الله عز وجل في تشريعه. ذلك لأن السبب ما أعتقد في عدم وضوح هذا المعنى الواسع لجملة أن الحاكمية لله عز وجل، هو أن الذين كتبوا حول هذا الموضوع، أقولها مع الأسف الشديد، ما كتبوا ذلك إلا وهم قد نبهوا بالضغوط الكافرة التي ترد علينا بهذه التشريعات وهذه القوانين من بلاد الكفر وبلاد الضلال. ولذلك فهم حينما دعوا المسلمين وحاضروا وكتبوا دائما وأبدا حول هذه الكلمة الحقة، وهي أن الحاكمية لله عز وجل وحده، كان كلامهم دائما ينصب ويدور حول رفض هذه القوانين الأجنبية التي ترد إلينا من بلاد الكفر كما قلنا، لأن ذلك إدخال في الشرع ما لم يشاء الله عز وجل. هذا كلام حق لا شك ولا ريب، ولكن قصدي أن ألفت نظركم أن هذه القاعدة الهامة، وهي أن الحاكمية لله عز وجل لا تنحصر فقط برفض هذه القوانين التي ترد إلينا من بلاد الكفر، بل تشمل هذه الجملة، هذه الكلمة الحق، كل شيء دخل في الإسلام سواء كان وافدا إليها أو نابعا منا، ما دام أنه ليس من الإسلام بشيء. هذه النقطة بالذات هي التي يجب أن نتنبه لها، وألا نتحمس فقط لجانب هو هذه القوانين الأجنبية فقط وكفرها واضح جدا، نتنبه لهذا فقط، بينما دخل الكفر في المسلمين منذ قرون طويلة وعديدة جدا، والناس في غفلة من هذه الحقيقة، فضلا عن هذه المسائل التي يعتبرونها طفيفة. لذلك هذا الاحتفال يكفي أن تعرفوا أنه محدث ليس من الإسلام في شيء، ولكن يجب أن تتذكروا مع ذلك أن الإصرار على استحسان هذه البدعة مع إجماع الجميع كما ذكرت آنفا أنها محدثة، الإصرار على ذلك أخشى ما أخشاه أن يدخل المصر على ذلك في جملة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأنتم تعلمون أن هذه الآية لما نزلت وتلاها النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس عدي بن حاتم الطائي، وكان من العرب القليلين الذين قرأوا وكتبوا وبالتالي تنصروا، فكان نصرانيا. فلما نزلت هذه الآية لم يتبين له المقصد منها، فقال يا رسول الله كيف يعني ربنا يقول عنا نحن النصارى سابقا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما اتخذناهم أحبارا أحبارنا أربابا من دون الله عز وجل. كأنه فهم أنهم اعتقدوا بأحبارهم ورهبانهم أنهم يخلقون مع الله يرزقون مع الله، وإلى غير ذلك من الصفات التي تفرد الله بها عز وجل دون سائر الخلق. بين له الرسول عليه السلام بأن هذا المعنى الذي خطر في ذلك ليس هو المقصود بهذه الآية، وإن كان هو معنى حق، يعني لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن إنسانا ما يخلق ويرزق، لكن المعنى هنا أدق من ذلك. فقال له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال ما هذا فقد كان. فقال عليه السلام كذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لذلك الأمر خطير جدا، استحسان بدعة المستحسن وهو يعلم أنه لم يكن من عمل السلف الصالح، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، قد حشر نفسه في زمرة الأحبار والرهبان الذين اتخذوا أربابا من دون الله عز وجل، والذين أيضا يخلدونهم، فهم الذين نزلت في صددهم هذه الآية أو في أمثالهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فضربي من هذا أنه لا يجوز المسلم كما نسمع دائما وكما سمعنا قريبا، معلش الخلاف شكلي، الخلاف جذري وعميق جدا، لأننا نحن ننظر إلى أن هذه البدعة وغيرها داخل أولا في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة كبائر النار، وثانيا ننظر إلى أن موضوع البدعة مربوط بالتشريع الذي لم يأذن لله عز وجل، ما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا يقال كله إذا وقف الأمر فقط عند ما يسمى بالاحتفال بولادته عليه السلام، بمعنى قراءة قصة المولد. أما إذا انضمنا إلى هذه القراءة أشياء وأشياء كثيرة جدا، منها أنهم يقرؤون من قصته عليه الصلاة والسلام، قصة المولد أولا ما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا يذكرون من صفاته عليه السلام فيما يتعلق بولادته ما يشترك معه عامة البشر، بينما لو كان هناك يجب الاحتفال أو يجوز على الأقل بالرسول صلى الله عليه وسلم كان الواجب أن تذكر مناقبه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وجهاد في سبيل الله وقلب لجزيرة العرب من الإشراك بالله عز وجل من التوحيد من الأخلاق الجاهلية الصالحة الفاسدة من الأخلاق الإسلامية. كان هذا هو الواجب أن يفعله، لكنهم جروا على نمط من قراءة الموارد لا سيما إلى عهد قريب عبارة عن أناشيد وعبارة عن كلمات مشجعة، ويقال في ذلك من جملة ما يقال مثلا مما بقي في ذاكرتي والعهد القديم: حملت به أمه 9 أشهر قمرية. ما الفائدة من ذكر هذا الخبر؟ وكل إنسان منا تحمل به أمه 9 أشهر قمرية، فهل الرسول هو هذا؟ فالقصد هل أفضل البشر وسيد البشر عليه الصلاة والسلام يذكر منه هذه الخصلة التي يشترك فيها حتى الكافر؟ إذا خرج القصد من المولد، خرج عن هدفه بمثل هذا الكلام الساقط الواهي. بعضهم مثلا ينكرون لأنه ولد مختونا مسروعا، وهذا من أحاديث الضعيفة والموضوعة، فهكذا يمدح الرسول عليه السلام. يعني نقول أن الاحتفال في أصله لو كان ليس فيه مخالفة سوى أنه محدث لكفى وجوبا الابتعاد عنه للأمرين السابقين، لأنه محدث ولأنه تشريع، والله عز وجل لا يرضى من إنسان أن يشرع للخلق ما يشاء. فكيف وقد انضم إلى المولد على مر السنين أشياء وأشياء مما ذكرنا وما يقول الحديث فيما لو استعرضنا الكلام على ذلك؟ فحسب المسلم إذن التذكير هنا والنصيحة أن يعلم أن أي شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد السلف الصالح، فمهما زخرفه الناس ومهما زينوه ومهما قالوا هذا في حب الرسول، وأكثرهم كاذبون لا يحبون الرسول إلا باللفظ وإلا بالغناء والتطريز ونحو ذلك، مهما زخرفوا هذه البدع، فعلينا نحن أن نظل متمسكين بما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وتذكروا معنا بأن من طبيعة الإنسان المغالاة في تقدير الشخص الذي يحبه، لا سيما إذا كان هذا الشخص لا مثل له في الدنيا كلها، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن طبيعة الناس الغلو في تعظيم هذا الإنسان، إلا الناس الذين يأتمرون بأوامر الله عز وجل ولا يعتدون، أو يتذكرون دائما وأبدا مثل قوله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإذا كان الله عز وجل قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، فهو قبل ذلك جعله بشرا سويا، لم يجعله ملكا خلق من نور مثلا كما يزعمون، وإنما هو بشر، وهو نفسه تأكيدا لنص القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إلى آخر الآية، هو نفسه أكد ذلك في غير ما مناسبة، فقال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال لهم مرة: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، وإنما ضعوني حيث وضعني ربي عز وجل عبدا رسولا. لذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث هذا تفسير للحديث السابق: لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله فيها، فهو يقول: لا تمدحوني كما فعلت النصارى في عيسى ابن مريم، كأن قائلا يقول كيف نقول يا رسول الله كيف نمدحه؟ قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن حينما نقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله فقد رفعناه ووضعناه في المرتبة التي وضعه الله عز وجل فيها، لم ننزل به عنها ولم نسعد به فوقها. هذا الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. ثم نجد النبي صلوات الله وسلامه عليه يطبق هذه القواعد ويجعلها حياة يمشي عليها أصحابه صلوات الله وسلامه معه. فقد ذكرت لكم غير ما مرة قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما جاء إلى الشام، وهي يومئذ من بلاد الروم بلاد النصارى، يعبدون القسيسين والرهبان. بقي في الشام ما بقي لتجارة فيما يبدو، ولما عاد إلى المدينة فكان لما وقع بصره على النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسجد. ليسجد لمن؟ لسيد الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: مه يا معاذ؟ شو هذا؟ قال: يا رسول الله إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لقسيسيهم وعظمائهم، فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وهذا الحديث جاء في مناسبات كثيرة لا أريد أن أستطرد إليها، وحسبنا هنا أن نلفت النظر إلى ما أراد معاذ بن جبل أن يفعل من السجود للنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي دفعه على هذا السجود؟ هل هو بغضه للرسول عليه السلام؟ طبيعة الحال لا، إنما هو العكس تماما، هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذه من النار. لولاه، هنا يقال الواسطة لا تنكر، لولا الرسول عليه السلام أرسله الله إلى الناس هداية لجميع العالم لكان الناس اليوم يعيشون في الجاهلية السابقة وأضعاف ضعف عليها. فلذلك ليس غريبا أبدا، لا سيما والتسخير بعد لم يكن قد كمل وتم، ليس غريبا أبدا أن يهم معاذ بن جبل بالسجود للنبي صلى الله عليه وسلم كإظهار لتبجيله واحترامه وتعظيمه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قرر في عقولهم وطبعهم على ذلك يريد أن يثبت عمليا لأنه بشر، وأن هذا السجود لا يصلح إلا لرب البشر. ويقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. في بعض روايات الحديث: ولكن لا يصلح السجود إلا لله عز وجل. إذن نحن لو استسلمنا لعواطفنا لسجدنا لنبينا صلى الله عليه وسلم سواء كان حيا أو ميتا. لماذا؟ تعظيما له، لأن القصد تعظيمه وليس القصد عبادته عليه السلام. ولكن إذا كنا صادقين في حبه عليه الصلاة والسلام فيجب أن نأتمر بأمره وأن ننتهي بنهيه، وأن لا نضرب بالأمر والنهي عروة الحائط بزعم أنه نحن نفعل ذلك حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ هذا أولا عكس للنص القرآني، ثم عكس للمنطق العقل السليم. ربنا عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فإذا اتباع الرسول عليه السلام هو الدليل الحق الصادق الذي لا دليل سواه على أن هذا المتبع للرسول عليه السلام هو المحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال الشاعر قوله المشهور: تعصي الله وأنت تظهر حبه هذا لعملك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هناك مثال دون هذا، ومع ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه عليه، ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا يعيشون على عادات جاهلية وزيادة أخرى، عادات فارسية أعجمية، ومن ذلك أنه يقوم بعضهم لبعض كما نحن نفعل اليوم تماما، لأننا لا نتبع الرسول عليه السلام ولا نصدق أنفسنا بأعمالنا أننا نحبه عليه الصلاة والسلام، وإنما بأقوالنا فقط. ذلك أن الناس كان يقوم بعضهم لبعض، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كان أصحابه معه كما لو كان فردا منهم، لا أحد يظهر له من ذلك التبديل الوثني الفارسي الأعجمي شيئا إطلاقا، وهذا نفهمه صراحة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. انظروا هذا الصحابي الجليل الذي تفضل الله عليه فأولاه خدمة نبيه 10 سنين، أنس بن مالك، كيف يجمع في هذا الحديث بين الحقيقة الواقعة بينه عليه السلام وبين أصحابه من حبهم إياه، وبين هذا الذي يجند حوله أن هذا الحب يجب أن يقيد بالاتباع، وأن لا ينصاع وأن لا يخضع صاحبه للهوى، وحبك الشيء يعمي ويصم. فهو يقول: حقا ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة لا مجال فيها، لكنه يعطف على ذلك فيقول: وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من كراهيته لذلك. إذن لماذا كان أصحاب الرسول عليه السلام لا يقومون له اتباعا له، تحقيقا للآية السابقة: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع الرسول الجليل حب الله حبا صحيحا، ما استسلموا لعواطفهم كما وقع من الخلف الصالح. نحن نقرأ في بعض الكتب، في بعض الرسائل التي ألفت حول هذا المولد الذي نحن في صدد بيان أنه محدث، جرت مناقشات كثيرة مع الأسف، والأمر في الصبح أبلج واضح جدا، فناس ألفوا في بيان ما نحن في صدد أن هذا ليس من عمل السلف الصالح وليس عجاز ولا إطاعة، وناس تحمسوا واستسلموا لعواطفهم وأخذوا يتكلمون كلاما لا يقوله إلا إنسان ممكن أن يقال في مثله: إن الله عز وجل إذا أخذ ما أوهب أسخط ما أولد. لماذا؟ لأن في المولد حسب الطريقة القديمة، ما أدري الآن لعلهم نسخوها وعدلوها، كانوا يجلسون على الأرض، فكانوا إذا جاء القارئ لقصة ولادة الرسول عليه السلام ووضع أمه إياه، قاموا جميعا قياما، وكانوا يبطشون بإنسان إذا لم يتحرك وظل جالسا. فجرت مناقشات حول هذا الموضوع، فألف بعضهم رسالا، فقال هذا الإنسان الأحمق، قال: لو استطعت أن أقوم لولادة الرسول عليه السلام على رأسي لفعلت. هذا يدري ما يقول، فالحق كما قال الشاعر: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ترى إذا عملنا مقابلة بين هذا الإنسان الأحمق وبين صحابة الرسول الكرام، حسبنا واحد منهم مش الصحابة حتى ما نظلمه، ترى من الذي يحترم ويوقر الرسول عليه السلام أكثر. أذاك الصحابي الذي إذا دخل الرسول عليه السلام لا يقوم له، أم هذا الخلف الأحمق يقول لو تمكنت لقمت على رأسي؟ هذا كلام إنسان مثل ما قلنا آنفا، يعني هاي ما يدري ما يخرج من فمه. وهلا إذا كان يتذكر سيرة الرسول عليه السلام وأخلاقه وتواضعه وأمره للناس لأنه ما يرفعه إلى آخر ما ذكرناه آنفا، كما تجرأ أن يقول هذه الكلمة، لا سيما وهو يقول ذلك بعد وفاته عليه السلام، حيث الشيطان يتخذ طريقا واسعا جدا لإضلال الناس وإفتان الناس بنبيهم بعد وفاته أكثر منه في حياته عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي يرى فينصح ويذكر ويعلم الناس وهو سيد المعلمين، فلا يستطيع الشيطان أن يتسرب إلى أحد بمثل هذا التعظيم الذي هو من باب السر. أما بعد وفاته عليه السلام فهنا ممكن أن الشيطان يتوغل إلى قلوب الناس وإخراجهم عن الطريق الذي فرطه من رسول صلى الله عليه وسلم عليه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما يقوم له أحد وهو أحق الناس بالقيام لو كان سائغا، فنحن نعلم من هذا الحديث حديث أنس أن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه السلام حبا حقيقيا، وأنهم لو تركوا لأنفسهم لقاموا له دائما وأبدا، ولكنهم هم المجاهدون حقا تركوا أهواءهم اتباعا للرسول عليه السلام ورجاء مغفرة الله عز وجل ليحظوا بحب الله عز وجل لهم فيغفر الله لهم. هكذا يكون الإسلام، فالإسلام هو الاستسلام، هذه الحقيقة هي التي يجب دائما نستحضرها وأن نبتعد دائما وأبدا عن العواطف التي تفتن الناس كثيرا وكثيرا جدا فتخرجهم عن سواء السبيل. لم يبقى الآن من تعظيم الرسول عليه السلام في المجتمعات الإسلامية إلا قضايا فكرية، أما التعظيم الحق كما ذكرنا وهو اتباعه هذا أصبح محصورا، أصبح محدودا في أشخاص قليلين جدا. وماذا يقول الإنسان في الاحتفالات اليوم؟ رفع الصوت وتطريب وغناء، لو رفع صوته هذا المغني واضطرب وحرك رأسه وذقنه ونحو ذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان ذلك لا أقول هل هو الكفر، وإنما هو إهانة للرسول عليه السلام وليس تعظيما له وليس حبا له، لأنه حينما ترونه يرفع صوته وبمد ويطلع وينزل في الأساليب الموسيقية معا وهو يقول يفعل ذلك حبا في رسول الله إنه كذاب، ليس هذا هو الحب. الحب اتباعه. ولذلك الآن تجد الناس فريقان، فريق يقنعون لإثبات أنهم يحبون للرسول عليه السلام على النص على الصمت، وهو العمل في أنفسهم في أزواجهم في ذرياتهم، وناس آخرون يدعون هذا المجال فارغا في بيوتهم في أزواجهم في بناتهم في أولادهم، لا يعلمونهم السنة ولا يربونهم عليها، كيف وصاحب الشيء لا يوقيه، وإنما لم يبقى عندهم إلا هذه المظاهر إلا الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام، ثم جاء الضغط على إقبال كما يقال، فصار عندنا أعياد احتفالات كثيرة، كما جاء الاحتفال بسيد البشر تقليدا للنصارى كذلك جرينا نحن حتى في احتفالنا بمواليد أولادنا أيضا على طريقة النصارى. وإن تعجب فعجب من بعض هؤلاء المنحرفين عن الجادة، يقولون النصارى يحتفلوا بعيساهم بنبيهم، نحن ما نحتفل بميلاد نبينا عليه الصلاة والسلام. أقول هذا يذكرنا بما هو أقل من ذلك وقد أنكره الرسول عليه السلام حينما كان في طريق في سفر، فمروا بشجرة ضخمة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا كلمة بريئة جدا ولكنها في مشابهة لفظية. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قالوا الله أكبر. قال عليه السلام الله أكبر، هذه السنن، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد يستغرب الإنسان كيف الرسول عليه السلام يقتبس من هذه الآية حجة على هؤلاء الذين ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وإنما قالوا اجعل لنا شجرة، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا كما لهم شجرة. فقال الله أكبر، هذه السنن، يعني بدأتم تسلكون سنن من قبلكم كما في الحديث الصحيح، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فكيف بمن يقول اليوم صراحة النصارى يحتفلوا بعيشاهم، نحن ما نحتفل بنبينا عليه السلام؟ الله أكبر، هذه السنن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى هم؟ قال فمن الناس. اخيرا اقول ان الشيطان قائد الانسان في المنصار، فهو دائما وابدا يجتهد لصرف المسلمين عن دينهم، ولا يصرفهم معلنا العداء لهم في دينهم، وانما ياتيهم بسنن يزخرفها لهم فيحملهم عليها فيقنع الناس بها وينصرفون بذلك عن اتباع الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تنبيه على ان ما جاء عن السلف حق وثبت، ما احدثت بدعه الا وهو من السنه. هذا نحن نلمسه لمس اليد. كيف هذا؟ قلت لكم في كلمتي في اول كلمتي أن في عندنا نحن احتفال مشروع بميلاد الرسول عليه السلام، وقلت ما اريد ان اجمجم حول ذلك. فالان اقول من السنه الثابته الاحاديث الصحيحه والمتفق عليها بين العلماء صيام كل يوم اثنين من كل اسبوع، وهذا معروف. وبعض الناس المتعبدين حتى اليوم يحافظون على هذه السنه، اما الجمهور فهو ان شاء الله يحافظ على فرض رمضان، صيام رمضان فقط، اما الجمهور فهو معرض عن هذه السنه. لكني اعود الى اولئك الناس القليلين الذين يصومون يوم الاثنين. لو سالتهم لماذا تصوم انت يوم الاثنين؟ لان السنه مستحبه وطبيعيه ولا اخره، كلام سليم، لكن ليس كلاما يدل على وعي وعلم ينبغي ان يكون عليه المسلم، لا سيما وهو يحتفل مع جماهير الناس هذا الاحتفال غير المشروع، احتفال بمولد الرسول عليه السلام. هذا الذي اردت ان اذكر. جاء في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ساله عده اسئله منها ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه، ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي الوحي فيه يوم الاثنين. ايش معنى هذا الجواب؟ هو سأل ماذا تقول في صوم يوم الاثنين، يعني مستحب مشروع في خير؟ فاجابه بهذا الجواب، وهذا الجواب من اسلوب الحكيم، كأنه يقول ان صوم يوم الاثنين قوم مشروع من باب شكر الله عز وجل على أن ولدت في هذا اليوم وبعثت في هذا اليوم، لازم تصوم يوم الاثنين لأني ولدت وبعثت. فهل يصوم المسلمون اليوم اللي بيحتفلوا هذه الاحتفالات البراقة في الفتان، هل يصومون يوم الاثنين؟ قلنا قليل جدا من يصوم، وهذا القليل لا يعرف الحكمة من هذا الصيام، وهو الاحتفال المشروع في ولادة الرسول عليه السلام وببعثته عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أن الشيطان يصرف الناس بما يحدث لهم من شلل ومن طرق مبتدعة عما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يوفقنا للعمل بها حتى نعود مسلمين حقا وحتى ينصرنا الله عز وجل نصرا عزيزا إنه على ما يشاء قدير. وبالإجابة الجدير وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
يبدأ في ديان حكم صدور الموالد وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. خاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة على حضور المولد يريد أن ينبه الناس في معرفة الإسلام الصحيح.
هذا التخصيص يعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي كما قال السائل لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر ببيان الحق وبيان السنة وهذا في اعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيعه كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات، أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فنعم فعل، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك إلى شك ما لا يرضاه رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعن دار الصيام وشبه ذلك، لكنه كان ينام عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوهم وخاصموهم وقاتلوهم. فإذا حضر المسلم العالم موضعا في المنكر ليمكن، هذا أمر هام جدا. لذلك يقول أهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون الدعوة منكر، ثم يستطيعون يقولون إلا إذا حضر بإنكار المنكر. فإذا أنكر المنكر فهنا يجب القام بالواجب. لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصل لها في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات في عشر دقائق، عندما تتعامل ربما الساعة أكثر. فهذا الذي يحضر بهذه النية مثلا نية الإنكار يحضر الحج من أولها إلى آخرها ليتكلم ربما بكلمة وحده أو في مثل وحده ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تستمعون له شيء لا أصل له في الشرع، هذا لا يبرر له أن يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفلة بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان فهو ينبغي أن يعمل عدة محاضرات ينكر فيها هذه المنكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. فلذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تفصيل، يحضر مثلا فقط للبيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، يمكن يحضر في آخر الحفل مثلا. خلاصة القول الحضور هذا للإنكار جائز، ولكن في حدود الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحصل في جملة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام وفي غيره كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
سأل سعالي مشهورا في الوقت الحاضر عن رأيه في إقامة الموالد وعن الدليل الشرعي على إباحتها، فأجاب أن الدليل عليها كونها من مصالح المقتلع، أي أنه يوجد مصلحة للمسلمين بها ولو لم يفعلها السلف. فما الجواب عليه؟ ثم ما حكم أكثر الشفاكة للسجع المالي؟
ما أدري إذا كان المجيب لهذا الجواب يدري ما هي المصالح المرسلة ومتى تكون مصالح مشروعة، وظني أنه لا يدري ما هي المصلحة المرسلة المشروعة. وأضرب مثلا من يقول بشرعية هذه الموالد بدعوى أنها مصالح مرسلة وأنها تحقق مصلحة للمسلمين، مثل من يشرع كل هذه القوانين الأرضية التي ما نزلت من رب العالمين، ولا شك كل الناس الكفار والفساق والتجار يشتركوا بالقول أو في القول بأنه في مصالح في هذه القوانين، ولا شك ونحن معهم في مصالح في هذه القوانين، ولكن ترى رب العالمين أين كان قبل هذه القوانين؟ ألم يأتي بقانون من عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ الجواب قطعا جاءنا بذلك. إذن فنحن حينما ندعي بأن في هذه الأمور المحدثة مصالح للمسلمين، فمعنى ذلك أحد شيئين: إما أن يكون شرعنا غير تام، وهذا طبعا كفر القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وإما أن تكون هذه القوانين وهذه البدع ليست من الله في شيء، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. المصالح المرسلة هي التي يجد في الناس حوادث وأمور يضطرون اضطرارا للأخذ بها لأنها تحقق لهم مصلحة فعلا دون أي مخالفة للشريعة، ولكن هذا أيضا لا يكفي، بل لابد أن تكون هذه المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لوجودها قائما في عهد النبوة والرسالة، وإنما حدث هذا المقتضي للأخذ بها بعد ذلك. وهذا البحث في الواقع من درر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأنه يتكلم عن محدثات الأمور بكلام فيه تفصيل عظيم. يقول: كل ما حدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مما يمكن أن يوصف بأنه حسن أو بأن فيه مصلحة لا بد من أحد أمرين: إما أن يكون المقتضي للأخذ به قائما في عهده عليه السلام، أو أن لا يكون المقتضي قائما في عهده وإنما حدث بعده. في الحالة الأولى حينما يكون المقتضي للأخذ به قائما لا يجوز الأخذ به إطلاقا لسبب الذي ذكرناه من الشرع كامل. مثاله مما هو حتى اليوم مجمع عليه حسب ما جاء في الشرع: ترك الأذان في صلاة العيدين. إلى اليوم ما في أذان لصلاة العيدين، هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام على خلاف الصلاة الخمس كما هو معلوم. فلو قال قائل يا أخي في مصلحة من الأذان لصلاة الليل، وهو تنبيه الناس بحضور الوقت، يقال لهم على ما فهمنا من كلام التنمية وهو حق لا ريب فيه، هذه الفائدة المرجوة لهذا الأذان كانت موجودة في عهد الرسول عليه السلام، والمقتضي لشرعية هذا الأذان قائم، ولا جد شيء عنا؟ سيكون جواب قولا واحدا لا، ما في فرق من هالناحية هاي، سواء أذننا الآن الفائدة المزعومة موجودة أو أذن في عهد الرسول عليه السلام الفائدة موجودة. إذا كيف لم يشرع الرسول عليه السلام عن الله بطبيعة الحال أن الله هو المشرع حقيقة، كيف لم يشرع هذا الأذان والمفروض في الدعوة أنه مشروع لما يحقق من فائدة؟ هذا المثال البدعة الحسنة أو المصلحة المرسلة أنها لا تكون كذلك إذا كان المقتضي بالأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه السلام، وهذا واضح إن شاء الله على الجميع، وهذا بقيس عليه كل أو جل حتى ما يصير مبالغة في الكلام، جل البدع اللي انتشرت في العالم الإسلامي اليوم على الأسف الشديد، كل هذه البدع التي يقال أخذ فيها يأخذ فيها فائدة، كل ذلك لو كان فيها فائدة كان شرع في عهد الرسول عليه السلام، لأن المقتضي لتشريعها كان قائما. هذا القسم الأول، إما أن يكون المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ولم يؤخذ بما اقتضاه فهذه ضلالة وكلها في النار، وإما أن يكون حدث المقتضي بعد الرسول عليه السلام ولم يكن قائما. هنا يأتي بحث جديد من كلام تيمية، وهو يبدو بادي الرأي أن ما دام المقتضي لم يكن في عهد الرسول عليه السلام وإنما حدث فيما بعد، أن يقال والله ما دام المقتضي وجد فيما بعد ولا يلزم من أخذ بمقتضاه وهو المصلحة نسبة نقص إلى الشرع كما ذكرنا في السورة الأولى، يبدو بادي الرأي أنه ينبغي أن يقال يؤخذ بهذه البدعة أو بهذه المصلحة المرسلة. الجواب لا، لابد من تفصيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينظر إن كان المقتضي الذي حدث بعد أن لم يكن سببه ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ بأحكام الدين فهي رد أيضا، كل بدعة ضلالة وضلالة النار، ولو حققت مصلحة، لأن المصلحة هاي كانت تتحقق بطريق آخر مأخوذ من الشرع نفسه. مثال مثلا في واقع حياتنا اليوم، الضرائب التي تفرض بأنواع شتى كثيرة وأسماء عديدة، هذه الضرائب لا شك يقصد بها إيه؟ إملاء خزينة الدولة لتستطيع أن تقوم بمصالح الأمة، هذا واضح جدا أن فيه مصلحة وفيه فائدة، لكن هذه المصلحة وهي فرض ضرائب لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، ما الذي أوجب الأخذ بها؟ تقصيرنا نحن لتطبيق شرعنا، فهناك مصارف، موارد للزكاة، موارد لجمع الأموال منها الزكاة، أشياء كثيرة منصوصة في القرآن وفي السنة، هذه أهملت اليوم إهمالا مطلقا، فصار ضرورة ملحة بالنسبة للذين لا يتبنون الإسلام شريعة أن يبتدعوا وسائل جديدة تحقق ما فاتهم بسبب إهمالهم للوسائل والأسباب المشروعة. هذا هو بحثنا نحن في قضية المولد. المولد مصلحة مرسلة، نقول هذه المصلحة كان المقتضي للعمل بها في عهد الرسول عليه السلام أم لم يكن؟ إن قالوا كان مقتضيا فلماذا لم يشرع الاحتفال؟ وإن قالوا لم يكن مقتضيا وإنما جد بعد الرسول عليه السلام بثلاثين سنة وزيادة، نسألهم هذا الذي جد هل هو بسبب تمسك المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم أم بسبب إعراضهم عنها؟ هنا بقى يصير بحث علمي ودقيق ودقيق جدا. هل يستطيعون أن يقولوا لا هذا بسبب تمسكهم بالسنة؟ لو كان أمر كذلك كان أهل السنة الأولون أصحاب الرسول والتابعون وأتباعهم كانوا أولى بذلك، لأنهم لا شك كانوا أشد رغبة بالتمسك بالسنة والخير منا. إذا لم يبقى إلا أن هذا حصل بسبب إعراض المسلمين عن التمسك بالسنة. وأخيرا أذكركم بشيء، كنت بحثت عن هذا الموضوع بمناسبة بل أكثر من مناسبة، وقلت نحن لدينا احتفال بولادة الرسول عليه السلام، لكن فرق كبير بين احتفالنا واحتفالهم. احتفالنا مسنون بكلام الرسول، واحتفالهم مبتدع ضد كلام الرسول عليه السلام. قيل للرسول عليه السلام ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الوحي فيه أو القرآن فيه. إذن الاحتفال بالرسول عليه السلام بولادته يكون بصيام يوم الاثنين، كل أسبوع احتفال، مو كل سنة احتفال، كل أسبوع احتفال واحتفال مشروع، مو كل سنة احتفال مرة واحدة واحتفال غير مشروع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء ما فيه البحر.